إلى هذه الفطرة السيئة التي هي عقيدة راسخة في أذهان الآباء وهي عبادة التصوف، ويقال كذلك في كل مبتدعة انتهلوا بدعة من البدع. فالقدرية غالبا أبناؤهم يكونون منهم، والجبرية يكون أولادهم مثلهم، والمعتزلة يربون أولادهم على ما يعتزي على ما يعرفونه. ويقال كذلك أيضا في العصاة إلا من شاء الله. نشاهد أن البيت الذي يكون أهله متربين على المعاصي يصعب أن يوجد فيهم من يتخلى عن تلك المعاصي. وإن كنا لا نجزم بأن ذلك كله واقعي، ولكن الأكثر. فإذا كان أهل البيت يشربون المسكر سهلوا أمره على أولادهم ولم يحذروهم منه، أو رآهم الأبناء يتعاطونه ويشربونه فصاروا مثلهم. وحتى مثلا الدخان، حتى أن الآباء يحذرون أولادهم من شرب الدخان، ولكن الابن إذا رأى أباه وأخاه الذي هو أكبر منه يشرب هذا الدخان قائما وقاعدا تساهل فيه وتعاطاه ولم يرتدع، ويقول كيف أتركه ولنهي والدي ووالدي وإخوتي يتعاطونه، فلا ضرر فيه ولا محذور فيه فيقع فيه. فهذا بسبب التربية السيئة. وهكذا أيضا يقال في بقية المعاصي، أن الطفل إذا رأى مجتمعه وبيئته وأهل بيته يحبون معصية من المعاصي كالغناء مثلا والصور الخليعة ونحوها نشأ عليها، والنساء إذا نشأنا في بيت أو مجتمع ديانته التبرج والسفور والخلط المخالطة الاختلاط بالرجال وما أشبه ذلك، ألفوا ذلك وصار ديدنا وعادة لهم وتركوا ما هم عليه أو ما يدعوهم إليه الإسلام من الاحتشام والتستر. هذا من أسباب دعايات الشر والتربية السيئة. ويقال كذلك أيضا في المربين والمدرسين ونحوهم، يشاهد أن الذين يتربون ويدرسون على أناس قليلا ديانتهم تخف ديانتهم يقل إذا كان المدرسون كلهم يحلقون اللحى، أن تجد في الأولاد والتلاميذ من يعفي لحيته، لأنهم يرون أن هذا الذي يلقنهم العلوم أفضل منهم، ولأن هذا المدرس لا يمكن أن يذم الحلق ولا أن يدعو إلى تربية اللحية ونحوها، بل ربما يبرر موقفه ويعتذر عن نفسه فيتبعه هؤلاء التلامذة ويصيرون إلى ما صار إليه. وهكذا إذا كان مثلا قليل الصلاة لا يصلي في الجماعة ويعرف ذلك منه التلاميذ، فإنه لا يمكن أن يركز على فضل صلاة الجماعة وهو لا يفعلها، لأنهم ربما ينبذونه ويقولون كيف تأمر بالمعروف ولا تأتيه، كيف تأمر بهذا الشيء وأنت لا تفعله. هذا من المخالفة، ومن الذي أذمه الله بقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، فلا بد أن يعتذر عن نفسه وأن يبرر نفسه حتى يقلده في ذلك ويقولون ما دام أن هذا معلم ومربي ومدرس وأن هذا فعله فإننا سوف نفعل كفعله، فتهون عليهم هذه العبادة وما أشبهها، وتهون عليهم المعاصي التي يتعاطاها. وبذلك نعرف أن التربية لها تأثير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبواه يهودانه أو ينصرانه، يقال كذلك إخوته وكذلك مدرسوه وكذلك مربوه يهودونه ينصرونه يمجسونه يوثنونه يجعلونه وثنيا يجعلونه رافضيا يجعلونه صوفيا يجعلونه مبتدعا يجعلونه حليقا يجعلونه مدخنا أو سكيرا أو نحو ذلك، يربونه على ما هم عليه فينشأك على ما نشأ عليه. هذا بيان تأثير البيئة والمجتمع الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله فأبواه إلى آخره. ونقول بعد ذلك إن الإسلام هو دين الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء الذين تربوا على هذه البدع أو على هذه الكفريات والشركيات أو على هذه النحل المخالفة لدين الإسلام لو دعوا إلى الإسلام دعوة صادقة وبينت لهم تعاليمه لرجعوا إلى أفكارهم ولراجعوا فطرهم ولنظروا فيما هم عليه وفيما يدعو إليه هذا الذي يدعوهم ولرأوا الفرق الكبير بينهما، فيكون ذلك حاملا لهم على أن يتراجعوا ويراجعوا الحق ويعتبروا بخطائهم وبخطأ آبائهم وبخطأ مربيهم ونحو ذلك. ولهذا مشاهد الآن أن هناك دعاة التنصير ويسمون أنفسهم مبشرين، وهم بالحقيقة منصرين يدعون إلى النصارى يدعون إلى النصرانية، وأنهم يغزون بلادا أهلها جهلة لا يعرفون شيئا عن الإسلام إلا أنهم يسمعون أن هناك إسلام وهناك مسيحية وهناك يهودية وهناك وهناك، فإذا دعوهم استجابوا لهم وقبلوا ما يدعونهم إليه وتنصروا لأنهم على جهل ليسوا على دين، فيقولون ما دمتم لستم على دين ولا تدينون بشيء ولم يأتكم من يدعوكم فلماذا لا تدخلون في دين سماوي معترف به، دين المسيح الذي ذكر الله عنه أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه إلى آخر ما يقولونه لهم، فلا يزالون يفترونهم بالذروة والغالب إلى أن ينصاعوا معهم ويدخلوا فيما دخلوا فيه فيصيرون على دينهم نصارى ويرغبونهم بما يرغبونهم به من العطاء ونحو ذلك. فإذا ذهبوا عنهم وبقوا على هذا الدين برهة من الزمان وجاءهم داع واحد من الدعاة إلى الإسلام الذي هو دين الفطرة وشرح لهم الإسلام وشرح لهم دين محمد عليه الصلاة والسلام وبين لهم تفاصيله وما يهدف إليه، عرفوا بونا بعيدا وفرقا شاسعا بين الإسلام والنصرانية، وعرفوا ما يهدف إليه كل واحد من الدينين، فعند ذلك تركوا تلك الدعاية التي كانوا يدينون بها وهي دين النصرانية ودخلوا في الإسلام فورا، كما يحكي لنا الذين يذهبون إلى تلك البلاد التي تنصرت منذ أزمنة. يعني كان هناك مقاطعات وقارات لم يأتها المسلمون منذ زمن، منذ قرون، كقارة استراليا وغيرها. لما أن النصارى نشطوا غزوا تلك البلاد ورأوا أهلها على جهل فنصروهم، دعوهم إلى النصرانية، فحولوهم إلى أنهم صاروا نصارى. يأتيهم بعض الإخوان المسلمين ويشرحون لهم الإسلام، فيجدون فرقا كبيرا بين أهداف الإسلام وأهداف النصرانية، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام دين الفطرة، وأن كل مولود يولد على الفطرة، وأن هذه الفطرة ركيزة في القلب، إذا غيرت تغيرت، وإذا تركت تقبلت الشرع وتقبلت الدين الإسلامي، وإذا ذكر العاقل بها تذكر وعرف صحة الإسلام وأنه الدين الحق ورجع إليه وفضله عما كان عليه أو عما عليه مجتمعه، إذا بصر بصيرة تامة. هذا دليل على أن الإسلام دين الفطرة. وبكل حال فإننا نقول إن على المسلمين أن لا يتكاسلوا عن دعوة أفراد الأمة، وأن يبينوا لهم حقيقة الإسلام وأنه الدين الحقيقي الذي فطر الله عليه الناس، والذي تشهد كل فطرة بسلامته وبموافقته وملائمته وبحسنه وبصحة تعاليمه التي اشتمل عليها. فإذا قمنا بذلك وشرحناه لكل فرد نجى الله تعالى بذلك من أراد به خيرا. فالناس في هذه الدنيا على أقسام، قسم بقوا على فطرتهم وعرفوا الحق وتعلموا الشرع فنجوا نجاهم الله تعالى، وقسم بقوا على جهل. الفطرة التي فطروا عليها لم يأتهم من يشرحها لهم ولا من يوضح لهم أهدافها، فبقوا على جهل لا يعرفون شيئا. وقسم انحرفت فطرتهم وتغيرت وانقلبت على عقب وأصبحوا ضد تلك الفطرة، بحيث جعلوا الحسن سيئا والسيئة حسنا. فهذه الأقسام الثلاثة لا نتهاون بها. فأما القسم الأول الذين ولدوا في الإسلام ونشأوا عليه ورباهم أولياؤهم تربية حسنة وشرحوا لهم الإسلام وشرحوا لهم ما فطرهم الله عليه وبينوا لهم أن الإسلام الذي تعرفه فطركم أنه هو الدين الحق، وبينوا لهم تعاليمه أنه يتكون من أوامر ومن نواهي ومن حلال وحرام، وأنه يشتمل على الإخبار بالدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، وأنه هو الذي يجب على الأمة أن يعتنقه ويدينوا به على جميع البشر. فهؤلاء هم الذين وفقهم الله لمن يشرح لهم تعاليمه وبقوا على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومن العلماء من يقول إن الفطرة في الآية هي الخلقة الظاهرة التي هي خلقة الإنسان، وهو كون الإنسان خلق على هذه الخلقة منذ بدء البشرية. خلق الله آدم ثم ذريته على هذه الخلقة، يعني أنه مركب من لحم ودم وعظم وعصب وجلد وشعر، وأنه أعطاه الله سمعا وبصرا وشما وذوقا ونطقا ويدين ورجلين وبطنا وظهرا، وأنه ركبه على هذا التركيب الذي خلقه عليه. هذه عندهم تفسير للفطرة، ولهذا قال لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله لخلق، لا تبديل لخلق الله. ولكن هذا شيء مشاهد ولا يمكن أن يجحده أحد، فلأجل ذلك رجح أنه ليس هو المراد بالآية، وأن المراد بالآية ما دل عليه الحديث الذي سمعناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة إلى آخره. فيكون المراد فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن الله فطر الناس على أنهم لو تركوا تلك الفطرة لعرفوا أنهم مخلوقون وأن لهم خالق وأنهم مربوبون ولهم رب وأنهم مملوكون ولهم مالك، وأن الخالق الرب المالك له حقوق على هؤلاء المربوبين، وأن هذه الحقوق لا بد من معرفتها ولا بد من البحث عنها، وأن عليهم أن يؤدوها ويعملوا بها كما أمروا، وأنهم إذا أدوها وعملوا بها استحقوا أجرا وثوابا عليها من ربهم، وإذا أخلوا بها وتركوها ولم يؤدوها كما ينبغي فإنهم مستحقون للعذاب وللوعيد الشديد. هذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية وظاهر الحديث، وبيان أن الذين تغيروا إنما تغيروا بسبب مجتمعات كانت زائغة فأزاغوا من نشاء فيما بينهم. ويؤيد ذلك حديث آخر في صحيح مسلم عن عياض بن شمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. صريح في معنى هذا الحديث: خلقت عبادي حنفا، جميع العباد كلهم خلقوا حنفا، وهو معنى قوله ملة إبراهيم حنيفا، ومعنى قوله في هذا الحديث في هذه الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وقوله: فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا. فكل ذلك دليل على أن هذه الفطرة هي الحنيف. خلقت عبادي حنفا، يعني على الحنيفية المستقيمة. فتولاهم من تولاهم، وحرفهم من صرفهم من صرفهم. وهذا يحمل كل إنسان على أن يحرص على تربية من تحت يده والحرص على تنشئتهم تنشئة حسنة وتعليمهم ما يتعلمونه تعليمهم إياه حتى ينشأوا على دين حنيف وتحذيرهم من البدع ومن المعاصي التي إذا تولى تعليمهم إياها ودعوتهم إليها المفسدون حرفوهم وغيروا فطرتهم وغيروا وجهتهم. وهذا الدور هو دور الأبناء الآباء دور الآباء وأولياء الأمور على أولادهم منذ الصغر. كان الآباء في هذه البلاد وفي غيرها من حين يتكلم الطفل وابن سنتين أو نحوها يلقنونه من ربك ويعلمونه كيف الجواب وبأي شيء عرفت ربك. وأول شيء فرضه الله عليك وما تدين به أو دينك الذي تدين به أو من نبيك وهكذا يعلمونه مثل هذه مبادئ العقيدة وهو ابن سنتين ولا يزالون يتوسعون في تعليمه إلى أن ينشأ على معرفة ذلك ويكون هذا من التركيز على هذه الفطرة التي هي موجودة في ذاكرته التركيز عليها والتنشئة عليها فيكون هذا سببا في سلامته من الانحراف. لأنه لو ترك على الفطرة ولم يأته من يزيغه لسلم، ولكن هناك من يدعوه إلى الزيغ، هناك من يشككه، فأبواه يحرصان على أن يذكره بهذه الفطرة وبهذه العقيدة، يحرصان في صغره على أن يلقناه حتى إذا جاءه من يدعوه إلى الانحلال لم يجد سبيلا، إذا جاءه من يدعوه إلى الشك في عقيدته لم يجد سبيلا، إذا جاءه من يدعوه إلى بدعة، إلى بدعة اعتزال، إلى بدعة إنكار قدرة، إلى بدعة إنكار علم، إلى بدعة رفض أو بدعة اعتزال أو نحو ذلك لم يجد سبيلا إليه. وجده قد امتلأ قلبه بهذه العقيدة السليمة السمحة فلم يستطع سبيلا إلى أن يحرفه ويصرفه عنها. فكان هذا من الأسباب، يعني تركيز الأولياء أولياء الأمور على تربية أولادهم وتنشئتهم في صغرهم على العقيدة السمحة سبب من أسباب حمايتهم وعصمتهم عن الأخطاء وعن الضلالات والمخالفات. ويا لها من تربية حسنة. وأما ما نشاهده من كثرة المنحرفين فإن أسباب ذلك هو الانحلال أو الإهمال. يعني قد تقول إننا نجد أناسا أهل ديانة وأهل عقيدة وأهل علم وعمل وصلاح، ولكن نجد كثيرا من أولادهم قد انحرفوا وانتكسوا وخالفوهم وضللوا آباءهم وشنعوهم وشككوهم وصاروا ينتقدونهم في صلاتهم وينتقدونهم في تحليلهم وتحريمهم وينتكرون عليهم أشياء وينتقدون نساءهم في التحجب مثلا وينتقدونهم في تحريم المسكر أو في تحريم الربا مثلا أو في تحريم أنواع المحرمات وما أشبهها، وينتقدونه بعباداتهم في صومهم وصلاتهم وفي إيمانهم وأشياء ذلك. سبحان الله، أين جاء هذا؟ آباء صالحون، آباء مخلصون متقون من أهل السنة ومن أهل الإيمان، أولادهم صاروا منحرفين وعكسهم تماما. ما سبب ذلك؟ لماذا؟ أين صلاح الآباء الذي يدرك الأبناء؟ وأين الفطرة التي فطروا عليها؟ لا شك أن هناك أسباب غيرت هذه الفطرة. وما هي؟ هي ما نشاهده وما يشاهده الكثير من الأسباب التي دفعت الكثير إلى الشك، ولم يكن عندهم ما يقاوم هذا الشك. أشياء جلبها الآباء وأشياء تسبب فيها الأبناء. فمنها مثلا تركهم عن التربية وعن التلقين، أهملهم الآباء. الآباء في واد والأبناء في واد، الآباء في تجاراتهم وفي وظائفهم وفي حرفهم وفي صناعاتهم، ولا يهمهم أمر آباء الأبناء، ولا يدرون من يتولاهم ولا ما هم فيه. فتولى تربيتهم وتعليمهم من أفسدهم وأوقعهم في هذا الشك أو في هذه المحرمات وما أشبهها. هذا سبب. وسبب ثاني، وهو أنهم جلبوا لهم الأشياء التي توقعهم في هذا الشك. الآباء أنفسهم إذا كانوا مثلا أدخلوا بيوتهم هذه الآلات الملهية التي يتلهون بها، آلات الغناء بأنواعها مثلا، وآلات الصور التي يرون فيها هذه الأفلام وهذه الصور في صحف أو في أفلام أو ما أشبهها، أو كذلك يسمعون الأخبار، أخبار الأمم التي ابتكرت والتي فكرت والتي تقدمت والتي فيكون ذلك جالبا للشك فيما هم عليه، ومحسنا للظن بأولئك الكفار أنهم اخترعوا كذا وأنهم وصلوا إلى كذا، وأننا لا نعرف شيئا بسبب أننا نعتقد كذا، وأن اعتقادنا لكذا وكذا هو الذي أخرنا وهو الذي أوقفنا عند هذا الحد، وهو الذي لو كنا مثلهم لتقدمنا كما تقدموا. هذا ما أوقعه بهم دعاة الضلال ودعاة الفساد، إلى أن فسد هؤلاء الأبناء وخالفوا ما عليه آباءهم أو أمهاتهم. يعني آباء صالح وأمهات صالحات، ولكن لما أنهم لم يهتموا بالأولاد ولم ينشئوهم النشأة الصالحة كانوا وبالا عليهم وضررا عليهم. كذلك أيضا نقول إن هناك أيضا من فسح المجال لأولاده وتعطاهم ما يتمنونه من الأموال ومن الأمتعة، ومكنهم من أن يترددوا في البلاد وأن يسافروا إلى بلاد الكفار فيشاهدون ما يشاهدونه ويخالطون ما يخالطونه، فيكون ذلك من الأسباب التي توقعهم في الشك في الدين الذي هو دين الفطرة، تنكس فطرتهم، فيكون المشركون هم بأفعالهم شككوا من وصل إليهم. وكم حصل من ذلك شيء كثير بسبب الأسفار التي يسافرها الأولاد في سن المراهقة، في سن ما بعد البلوغ إلى 20 إلى 30، فيرجعون وقد انتكست فطرهم وقد تغيرت دياناتهم وقد احتقروا آباءهم وما هم عليه، فكان ذلك ذنب بسبب آبائهم وبإهمال وتقصير آبائهم. وكذلك أيضا الذين يفضلون التعلم في البلاد الكافرة، يفضلون أنهم يذهبون وهم غير متسلحين، ليس معهم سلاح الإيمان، ليس معهم قوة الإيمان وقوة العقيدة، فيذهبون ويتلقون علوما من الكفار على ما هم عليه من ديانة وعقيدة سيئة، يتلقون منها تلك العقيدة السيئة فيرجعون وقد تغيرت فطرتهم. فهذا نحوه من أسباب تغير الفطرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. المراد بالشياطين هنا شياطين الإنس وشياطين الجن. لا شك أن شياطين الإنس لهم دور كبير، ولذلك بدأ الله بهم قبل الإنس في آية الأنعام في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. سمع أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية فقال: يا رسول الله، أو في الإنس شياطين؟ فقال: نعم، وهم شر من شياطين الجن. يعني أن شياطين الجن إنما يوسوسون، الذي يوسوس في صدور الناس، وأما شياطين الإنس فإنهم يخدعون بكلامهم، يدعون بالكلام ويدعون بالأفعال ويدعون بالعقائد، ويفسدون الأخلاق ويفسدون الأعمال، فيكون ضررهم أشر. شياطين الجن تكفي منهم الاستعاذة والأدعية والقراءات، يندحرون إذا قرأها الإنسان، وأما شياطين الإنس فلا يكفي فيهم إلا القوة الحسية، وهو طردهم وإبعادهم والتحصن منهم والبعد عن مخالطتهم. فكل ذلك من أسباب الفطرة. وبذلك يعرف عظمة هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية كما سمعنا أن الصحابة مرة كانوا أغاروا على قوم من المشركين، ولما أغاروا عليهم وقتلوا الرجال ابتدأوا يقتلون الأولاد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أليسوا أولاد المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أولاد المشركين. يعني أكابر الصحابة كانوا أولاد المشركين، ولكن الله تعالى هداهم وردهم إلى الإسلام، وآباؤهم ماتوا على الشرك، يعني غالبهم. وقد كثر الكلام في أولاد المشركين وما حكمهم، إذا ماتوا صغارا فهل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ لأنهم خلقوا على الفطرة، ولدوا على الفطرة ولم يدركوا تغييرها ولم يغيروها لا باعتقاد ولا بعمل. وأطال العلماء الكلام على أولاد المشركين ما حالهم، وكذلك ألحقوا بهم من لم تبلغهم الدعوة، الذين مثلا يوجدون في بعض أطراف الأرض لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ما أتاهم من يدعوهم إلى الإسلام ولا من يدعوهم إلى غيره، بل نشأوا على جهل، لا يعرفون ما هو الإسلام ولا ما هو الكفر، وليس لهم دين، فما حالتهم إذا ماتوا وهم على هذه الحال؟ وكذلك لو ولد إنسان وهو أصم وأعمى وأبكم ولم يعرف شيئا، لم يرى الناس وما هم فيه، ولم يسمع ولم يتكلم، فما حال هؤلاء مع أنهم ولدوا على الفطرة؟ فذكر العلماء فيهم أقوالا، منها أن حكمهم حكم آبائهم ما دام أنهم أولاد المشركين أو مع المشركين، ولكن هذا فيه ظلم، والله تعالى لا يعذب من لم يكفر ولم يعمل الكفر. وقول أنهم في الجنة لأنهم على الفطرة ولم يتغيروا ولم يأتهم من يبصرهم ولم يبلغوا سن التكليف الذي يعاقبون فيه على السيئات والكفر، وهذا أيضا فيه نظر لأنهم لم يعملوا الأعمال التي يثاب عليها. وقول ثالث أنهم خدموا أهل الجنة الولدان، قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني خدم لهم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وهذا قول قيل وليس عليه دليل. ومنها وهو الذي يرجحه أكثر العلماء أنهم تحت مشيئة الله، وأنه يختبرهم يوم القيامة إذا بعثوا كاملين رجالا، وبعثوا كاملي الحواس، فإذا قالوا يا ربنا ما أدركنا الإسلام ولا أدركنا الإيمان فكيف تعذبنا، فيقول الله تعالى أرأيتم إذا أمرتكم هل تطيعوني، فيقولون نعم، فتمثل لهم النار، فيقول الله ادخلوها. فمن علم الله أنه من أهل السعادة دخلها فكانت عليه بردا وسلاما، ومن علم الله أنه شقي امتنع أن يدخلها، فيقول الله تعالى عصيتني وأنا الذي أمرتك، فكيف لو جاءتك رسلي لكنت أشد عصيانا، أدخلوه النار. فهؤلاء ولدوا على الفطرة ولكن لم يتمكنوا من تحقيقها، وقد تكلم عليهم العلماء رحمهم الله. ذكر ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين فيهم ثمانية أقوال، وأطال في المسألة واستقصى الأدلة واستقصى ذكر الأحاديث، وتعرض لهم ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأورد جملة من الأحاديث التي في امتحانهم في الآخرة، وبين أن القول الصحيح أنهم يمتحنون في الآخرة حيث أن فطرتهم لم تتغير لا بكفر ولا بإيمان، ولم يتحقق منهم العمل الذي يثابون عليه. وأما قتالهم فقد اختلف فيه، والصحيح أنه لا يجوز أن يتعمد قتلهم في الحروب، بل إذا استولي عليهم فإنهم يجعلون من السبي، يجعلون سبيا ويبقون مماليك سبيا للمسلمين أرقاء لهم، وذلك لأنهم لم يبلغوا سن التكليف الذي يعذبون عليه، ولأنهم لا يزالون صغارا يمكن أن يردوا إلى الفطرة الدينية إذا نشئوا وهم صغار في الإسلام وفيما بين المسلمين، نشأوا على الإسلام وأحبوه وألفوه. لكن إذا وقع قتلهم في الحروب بدون عمد فلا قصاص في ذلك، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون فتقتل الذراري أو يقتل بعض الذراري، فقال هم منهم أو هم من آبائهم، يعني إذا كان هذا القتل عن غير عمد وإنما بسبب إنما هو بسبب عدم التمييز بينهم فقتلوا عن غير عمد فعفي عن من قتلهم. كذلك لا شك أن قتال الآباء قتال لأجل كفرهم، وأما الأبناء فإنهم لا يقتلون لأجل كفرهم، ومآلهم إذا قتلوا إلى الله تعالى، ولا قصاص في قتلهم ولا عقاب لأنهم لم يتعمدوا، وأمرهم إلى الله تعالى. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. إلى هنا نقف في هذا الباب، وتوسعنا فيه لأجل الشبهة التي قد يفهمها بعض الناس من هذا الحديث الذي ذكر أنه دين الفطرة وأنه الذي فطر الناس عليه، ومع ذلك يصد عنه كثير من الخلق ولا يقبلونه، فنقول إن ذلك بسبب هذه المغريات وبسبب هذه الدعايات التي تصد الناس عن الدين الصحيح. والله أعلم.
ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مر بنا في الأسبوع الماضي قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعى. وذكرنا أن الفطرة الجبلة والخلقة، وأن فطرة الإنسان تدله على أنه مخلوق وأنه مدان وأنه متعبد، ولكن هناك من يغير هذه الفكرة وهم المربون والملقنون من الآباء والمعلمين ونحوهم. ولا شك أن الإسلام دين الفطرة، الدين الذي تشهد الفطر السليمة باستقامته وبحسنه وبملائمته، وتشهد بأنه الدين الصحيح ولو لم تتعلم ذلك وكل شيء جاء به الإسلام فإنه مما تشهد العقول بأنه صحيح وأنه مناسب سواء من العبادات التي كانت جديدة في الإسلام كالصوم والحج والجهاد والصلاة والزكاة أو من الأخلاق التي كانت معهودة قبل الإسلام يستحسنها كل ذي عقل سليم كقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو عشر من الفطرة يعني خصال الفطرة التي منها الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط ونحوها يعني أن الفطرة تستحسنها وتستحليها وتشهد بموافقتها لعين الصواب وكذلك ما جاء به من الآداب والأخلاق فإنها كلها من الفطرة أي مما تستحسنه الفطرة الفطر السليمة تستحسن الصلة وتستقبح القطيعة تستحسن البر وتستقبح الإثم أو العقوق تستحسن الإحسان وتستقبح الإساءة تستحسن الصدق وتستقبح الكذب تستحسن الأمانة وتستقبح الخيانة وهكذا جميع خصال الخير مستحسنة في كل الفطر فلأجل ذلك كان الإسلام هو الدين الذي تقره الفطر وتشهد بموافقته وأما الأديان الأخرى فإن فيها ما لا تقره فطرة أو جبلة الفطر لا تقر الشرك إذا اعترفت بأن الله تعالى هو الذي خلقها استقبحت أن يكون له شريك في العبادة كما أنه لا شريك له في الخلق وكذلك إذا اعترفت بأنها منعم عليها استقبحت أن تكفر المنعم وأن تشكر غيره فإن هذا خلاف ما فطرت عليه النفوس السليمة وبهذا يعرف أن دين الإسلام هو الدين الصحيح وهو الذي كتب الله له البقاء ونسخ الأديان كلها وهو الذي لا يأتي ما ينسخه إلى يوم الدين سواء ما فيه من العبادات والقربات والطاعات أو ما فيه من الآداب والأخلاق والمحاسن والسمات والمرؤات والتعليمات الحسنة وكذلك ما حرمه وما نهى عنه ما
والأدلة على ذلك كثيرة. فمثلا في حديث أبي سفيان الذي رواه عنه ابن عباس لما أنهم وفدوا على هرقل سأل هرقل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فما يأمركم أو بماذا يأمركم، فشهد أبو سفيان بقوله يقول لا تشركوا بالله شيئا ويأمرنا بالبر والصلة والصدق والعفاف. ذكر أنه يأمر بهذه الأخلاق فاستحسنها هرقل، وشهد بأنه لا يأمر بها إلا وهو مأمور من ربه، وأن هذا هو الدين الصحيح، حتى قال إن كنت صادقا ليملكن موضع قدمي هاتين. ووقع ذلك كما هو الواقع. فكونه يأمر بالصلاة والزكاة والصدق والصلة والتوحيد وما أشبهها دليل على أنه من الله، لأن الله تعالى هو الحكيم والعليم، وهو الذي لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد في دنياهم وفي أخراهم. هذا وجه مناسبة هذا الحديث لهذا الكتاب الذي هو كتاب في السنة، يعني في العقيدة، أي منه يفهم أن الإسلام دين الفطرة، وأنه الدين الذي يجب على الأمة اعتناقه ويحرم عليهم التخلي عنه. الآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله الشقي من شقي في بطن أمه. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سألت أبا عبد الله قلت أفاعيل العباد مخلوقة؟ قال نعم، مقدرة عليهم بالشقاء والسعادة. قلت له الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد؟ قال نعم، سابق في علم الله وهما في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه، والشقاء والسعادة من الله عز وجل. قال عبد الله: الشقي من شقي في بطن أمه. وقال في موضع آخر: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد بغيره. قال: وكتب الله عز وجل على آدم أنه يصيب الخطية قبل أن يخلقه. قلت: فأمر الله عز وجل العباد بالطاعة؟ قال نعم، وكتب عليهم المعصية لإثبات الحجة عليهم، ويعذب الله العباد وهو غير ظالم لهم. وقال: قال ليس شيء أشد على القدرية من قول الله عز وجل: وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي القرآن في غير موضع إثبات القدر لمن تفهمه وتدبره. قال: وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال قال أبو عبد الله الخير والشر والشقوة والسعادة مكتوبان على العبد. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. قال هذا من كتب الله عليه الشقاء والسعادة. قال وسألت أبا عبد الله عن الإيمان بالقدر قال نؤمن به ونعلم أن ما أصابنا لم يكن يخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن الله عز وجل قدر كل شيء من الخير ومن الخير والشر فهو سابق في اللوح المحفوظ. الشقاء والسعادة مكتوبان على ابن آدم قبل أن يخلق ونحن في أصلاب الآباء. قال وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وقيل له الشقي من شقي في بطن أمه. قال نعم الشقي من شقي في بطن أمه. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن القدر قيل له إنهم يقولون إن الله عز وجل لا يضل أحدا هو أعدل من أن يضل أحدا ثم يعذبه على ذلك. فقال أليس قال عز وجل يضل من يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالله عز وجل قدر الطاعة والمعاصي وقدر الخير والشر ومن كتب سعيدا فهو سعيد ومن كتب شقيا فهو شقي. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي أبو عبد الله الأسفاطي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جالسا مع عمر بن الخطاب رحمه الله فقلت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود حدث بحديث الصادق المصدوق أريد حديث القدر. فقال أنا والله الذي لا إله إلا هو حدثته أعادها ثلاثا غفر الله للأعمش كما حدث به وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش وغفر الله لمن حدث به بعد الأعمش. قال أبو عبد الله فحدثت به ابن داود الخريبي فبكى يعني حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال أبو داود وهذا الأسفاطي ضربه الزنج فمات فرأيته في المنام بعد موته فقلت له أمت؟ قال أنا حي. قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما فيكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل الله عز وجل إليه الملك بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ويقول اكتب شقيا أو سعيدا ثم ينفخ فيه الروح فوالذي نفسي بيده أن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي قال سألت عبد الله بن عمرو عن جف القلم قال إن الله عز وجل لما خلق القلم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من شيء اهتدى. قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثني أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود قال حدثنا الهيثم بن جهنم عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم نالت كل شعر وبشر ثم تكون نطفة 40 ليلة ثم تكون علقة 40 ليلة ثم تكون مضغة 40 ليلة ثم تكون عظاما 40 ليلة ثم يكسو الله العظم لحما فيقول الملك أي رب شقي أم سعيد أي رب ذكر أم أنثى فيقضي الله ويكفي ويكتب الملك ثم يقول أي رب شقي أم سعيد فيقضي الله عز وجل ويكتب الملك ثم يقول أي رب ما أجله ورزقه فيقضي الله ويكتب الملك وأنتم تعلقون على أولادكم التمائم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاذ قال حدثنا الأغضف عمرو بن الوليد قال قلت لمعاذ بن منصور من حدثك أن أبي بن كعب رد بن مسعود عن حديثه في القدر؟ قال فقال حدثني رجل لا أعرفه. قال فقلت فأنا أعرفه. قال فقال من هو؟ قال قلت الشيطان.
هذا الباب أحاديثه كما سمعتم تتعلق بالقدر وأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون وأنه علم السعيد والشقي وأنه الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل وأن الذين كتب الله عليهم الشقاوة كتبها عليهم وهم في أصلاب آبائهم وخلقهم للنار وكذلك الذين كتب لهم السعادة كتبها لهم وهم في أصلاب آبائهم وأوجب لهم الجنة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة عندما دعي لجنازة صبي طفل يصلي عليه فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك إن الله كتب للجنة أهلا كتبهم لها وهم في أصلاب آبائهم وكتب للنار أهلا كتبهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وقد ورد أيضا في حديث الميثاق الذي فسر به قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا إن الله استخرج من ذرية من ظهر آدم ذريته إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته فقبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. يعني أنه سبحانه خلقهم وعلم أنهم من أهل الجنة بأسباب يسرها لهم، وخلق أناسا للنار وعلم أنهم من أهل النار بأسباب يسرها لهم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي فيها القضاء والقدر مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار، أو إلا وقد كتب الله أنها من أهل الجنة أو من أهل النار. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. وقرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأخبر بأنه ييسر هؤلاء لليسرى وهؤلاء للعسرى. ولا شك أنه سبحانه حكيم في أمره وشرعه، وله الحجة على خلقه، فهو الذي هدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فالذين أضلهم وحكم عليهم بالشقاوة والإبعاد علم أنهم ليسوا أهلا للولاية وليسوا أهلا للكرامة، علم أن طبعهم وجبلاتهم وأخلاقهم أخلاق سيئة منذ أن خلقوا، لا يصلحون أن يكونوا أولياء لله ولا أهل طاعة ولا أهل إيمان. فخلى بينهم وبين أهوائهم، وخلى بينهم وبين أعدائهم، فأصبحوا أشقياء مبعدين لا تنفع فيهم المواعظ ولا تؤثر فيهم النصائح، ولو أتيتهم بما أتيتهم به لم يتقبلوا ولم يتأثروا، لأن الله كتب عليهم الشقاوة، ولأن قلوبهم ليست أهلا لتقبل الخير كاليهود الذين قال الله فيهم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي لو أتيتهم بالآيات وبالمعجزات وبالبراهين وبإقامة الحجاج وعرفوا صحة ما تقول لم يتبعوك. لماذا؟ لأنهم كتب عليهم الحرمان، مع أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. واعترف بذلك بعضهم حتى قال: إني أعرفك أكثر مما أعرف ابني. ومع ذلك حيل بينهم وبين الخير وحرموا من التقبل. لا شك أن هذا دليل واضح على أن الله يمن على من يشاء ويحرم من يشاء، كما أخبر الله عن الرسل في قولهم: قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. أي نحن بشر وأنتم بشر، الله تعالى يفضل بعض البشر على بعض فيهدي هؤلاء ويضل هؤلاء، فمن هداه الله فقد أنعم عليه ومن أضله فلم يظلمه ولكنه عامله بعدله وهو أحكم الحاكمين. فلا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه. لا شك أنه سبحانه له الحجة. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء لهدى الناس جميعا وأقبل بقلوبهم، ولكن علم أن فيهم من لا يستحق الهداية فهدى من هو أهل للهداية وأضل من هو أهل للضلالة وحرم من هم مستحقون للحرمان وحال بينهم وبين الإيمان، وذلك عدله حيث أنه قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، قلوبهم قلوب قد صدت عن الخير وقد ركز فيها الشر ومالت إليه. فلأجل ذلك لا تقبل إلا إذا هداهم الله وأقبل بقلوبهم. فمن شاء الله تعالى أن يهديه فإنه يقبل ويتأثر. قول الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، يعني أنهم يسألون آيات ومعجزات فيقولون لماذا لا تقطع الأرض، لماذا لا تزيل الجبال، لماذا لا تحيي الأموات، أو لماذا لا يكلمون الأموات، لماذا لا تصعد إلى السماء، لماذا لا تستغني عن طلب الرزق، لماذا كذا وكذا. أخبر الله أنه لو أنزل عليهم هذه الآيات كلها لم يؤمنوا إلا من شاء الله، فالذين شاء الله أنهم لا يؤمنون كاليهود مثلا في المدينة ومشركي قريش الذين في مكة الذين امتنعوا حتى قتلوا، هؤلاء بلا شك أنهم محرومون ممن كتب عليهم الشقاء في الأصل، والذين هداهم الله تعالى من أبناء أولئك المشركين أو من بعض أفراد اليهود الذين أسلموا، هؤلاء ممن كتب الله لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وقد أخبر الله تعالى بأنه كتب ذلك في القلوب في قوله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، بروح يعني تحيا به قلوبهم، أيدهم يعني قواهم ولو شاء لأضلهم. وعلى كل حال فالآيات والمعجزات إنما يتأثر بها من كتب الله له السعادة، ويحرمها من كتب الله له الشقاوة. ولهذا يقول الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الآيات يعني البراهين
والمعجزات وخوارق العادات والنذر المنذرون المخوفون. إذا كان هؤلاء قوم كتب الله أنهم لا يؤمنون فلا تغني فيهم الآيات ولا تؤثر فيهم، بل هم محرومون مبعدون لا يقبلون ما تأتي به الرسل ولا ما ينصحهم به الناصحون. وهذا مشاهد في أن الهداية بيد الله، ولعلكم تشاهدون أكثر مما أشاهد أو مما نسمع، فنشاهد أن هناك أسر وبيوت نشأتهم واحدة، نشأوا نشأة واحدة وتعلموا تعليما سويا وتربوا تربية متحدة، ولما أنهم بلغوا أشدهم انقسموا أقساما، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم من عصى وبغى وتجبر واعتدى وكفر أو ظلم وعاند الحق ورده ردا قويا وصار كافرا أو مشركا أو عاصيا رغم كثرة من يرشده ومن ينصحه ومن يدله ومن يستنصحه، رغم كثرة ما يقام عليه من الحجج والبراهين، ورغم ما يشاهده من الصالحين وآثارهم، ولكن قسى قلبه وصد عن الخير وأقبل على الشر بمحبة وبتفضيل له على الخير فلا حيلة فيه، فيقال هذا ممن كتبه الله شقيا وهو في بطن أمه. ويوجد أخ له عاش معه وتربى معه ونشأ معه، ولكن قد هداه الله وقد وفقه فتقبل الخير وأقبل عليه وأحبه وآثره على غيره، فكان من المهتدين يعمل بالنصائح ويقبل المواعظ ويتأثر بها ويبكي إذا سمع موعظة ويخشع ويخضع ويتواضع ويبادر إلى الخيرات ويبتعد عن المنكرات ويحب الله ويحب أولياء الله، عكس ما كان عليه أخوه أو قرينه الذي درس وإياه سواء أو تربى وإياه سواء، مع أنه لم يختص بموعظة دون أخيه ولم يختص بتربية دون أخيه، ولكن هذا فضل الله، هذا محروم وهذا مرحوم، هذا من أولياء الله وهذا من أعداء الله. هذا مشاهد في كثير من الأسر، وإن كان الأغلب أن الله تعالى يوفق بعض الأسر لمن يربيهم تربية حسنة فينشأون نشأة حسنة ويتأثرون بما يتأثرون به، وذلك فضل الله. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في الأسبوع الماضي فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا ممن كتب الله عليه، كتب الله عليه أنه يظله من يربيه، وإلا فيوجد كثيرا من يكون أبواه على ضلالة، ولكن يهديه الله تعالى ويقبل بقلبه ولا يتأثر بتربية أهله. وبعد ذلك نقول إن هذا من القدر الذي قدره الله وقضاه على عباده، أي قدر الله سبحانه على العباد أن هؤلاء أشقياء وهؤلاء سعداء، وكتب ذلك عليهم، وكتب أنه لا يمكن من كتب سعيدا أن يقدر أحد على إضلاله، ومن كتب شقيا أن يقدر أحد على هدايته حتى يهديه الله تعالى أو يكتب له الهداية. هذا من القدر الذي تنكره القدرية نفاة العلم الذين يقولون إن الأمر أنوف. سمعنا أن الآيات التي فيها ذكر التقدير ثقيلة عليهم، مثل قول الله تعالى في سورة الحجر: وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني المطر أنه ينزل بقدر بالمقدار الذي قدره الله وأراده، ما ننزل هذا المطر إلا بمقدار محدد معلوم لا يمكن أن يختلف فيه ولا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص. والآية الثانية في سورة القمر قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء يدخل فيه الجن والإنس والدواب والحشرات والطيور والبهائم ونحوها، خلقها الله تعالى بقدر، قدر أعمارها وقدر أعمالها وقدر آجالها وأزمنتها وعلم عددها وعلم متى توجد ومتى تموت وقدر ما تكتسبه، كل ذلك داخل في هذه الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومثلها قول الله تعالى في سورة الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي جعله مقدرا تقديرا يعني في زمان لا يتجاوزه. ومثلها قوله تعالى في سورة الرعد: وكل شيء عنده بمقدار، أي بقدر محدد. فهذه الآيات دليل واضح على أن المخلوقات مقدرة، كما قدرت الأعمار كذلك قدرت الأعمال صالحة أو سيئة. الأعمال الصالحة علم الله أسبابها وعلم عددها ونحو ذلك، والأعمال السيئة علم الله أيضا أسبابها وعلم أوقاتها وعلم أهليها وقدرها. كذلك أيضا الأدلة، مثل هذا الحديث الذي هو أشهر الأحاديث في القضاء والقدر، حديث ابن مسعود، فإنه الأصل في القدر،
وبه بدأ البخاري كتاب القدر، وكذاك مسلم يبدأون كتاب القدر بهذا الحديث، وهو قوله صلى قول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 120 يوما، أي 4 أشهر. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأفاد بأنها تكتب وهو في بطن أمه، يكتب أنه سعيد أو شقي، يكتب أعماله، يكتب عمره، يكتب رزقه، يكتب كسبه وحرفته، يكتب ذلك كله. وهذه كتابة جديدة، بمعنى أنها تكتب مع أنها موجودة في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي قال الله فيه: وعنده أم الكتاب. وبعد أن عرفنا أن السعادة والشقاوة حاصلة وأنها مكتوبة، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين قالوا: نتكل على كتابنا وندع العمل، بل قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمرهم بأن يعملوا حتى لا يحتج بالقدر، لا يحتج به الجبرية الذين يقولون: ما دام أن الله كتبنا أشقياء فلا حيلة في أن نرجع عن الشقاء إلى السعادة، أو ما دام أن الله كتبنا سعداء فلا يمكن أن نتغير عما كتبنا الله عليه، نقول إن هذا صحيح، ولكن أنتم في هذه الدنيا مأمورون بالعمل، كما أمركم الله في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان مأمور بأن يعمل ولا يلقي بيده إلى الكسل، ولا يقول: أنا سأصير إلى ما كتبت عليه، بل الله تعالى أمرك بالعمل وأخبر بأنك ستصير إلى ما كتب لك وما أمرت به وما قدر عليك. وعلى كل حال، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر، وسيأتي أدلة في الرد على الذين يحتجون بالقدر، وبيان أن القدر لا يتخذ حجة في ترك الأعمال الصالحة، ولا
فارتكاب السيئات، بل إنما يحتج به على المصائب التي تقع ولا حيلة في ردها، فإنه يحتج بأنها قدر ما دام أنها قد وقعت. وأما قبل الوقوع فإن الإنسان عليه أن يعمل